والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والفوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، فأعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله، وحارب لله وسالم لله، وسكت لله وتكلم لله، وغضب لله ورضي لله، وكان ديدنه صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، وأوردنا حوضه ولا تسقنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فأحبتي في الله، صدق وصدق منشاكم وتبوأ من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شاء ومن شاكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كان جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني شيئا تحضرني في هذا الجمع الطيب كده مقولة خطرت على بالي دلوقتي: لا يغرنك اجتماع الناس عليك، فهم يرون ظاهرك والله يرى باطنك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا الثبات على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهارده الحقيقة هنتكلم، قبل ما نتكلم في جزئية مهمة أوي عايزين نشرحها. الجزئية دي مش إضافة، إحنا تعلمناها من أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا، لكن ومن منطلق وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المشكلة عندي كمسلم وعند حضرتك وعند كثير من المسلمين إلا من رحم الله، إنه مش عارف ليه كتير مننا فاهم إن الإسلام ده مثلا ميد إن ماليزيا، يعني حاجة كده من يعني ليس صناعة إلهية وربانية وهبة من الله سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده المشكلة إن حضرتك وحضرتي على طول في صدام مستمر مع الإسلام، صدام مستمر مع الإسلام. عايزين إحنا لنشرع وإحنا لنقنن، ولما الإسلام يقول لا كده غلط ما ينفعش ربنا قال ده حرام، بنبتدي نستشعر الضيق والحنق ونشك إن التزامات كترت وضايقتنا. فأرجو يعني حضرتك دايما تكون فاهم حاجة: الله عز وجل شرع لعباده ما يصلح شأنهم، ولو حضرتك حبيت تمشي حياتك على مزاجك وعلى هواك والله هتتعب، وهتعب معاك مش انا هتعب معاك داعية، انا كمان هتعب لو اردت ان امشي على هوايا وعلى مزاجي. علشان كده عايزين بقدر الامكان نستريح قليلا من هذا الجري المستمر في عكس ما يريد الله سبحانه وتعالى، يعني بنجري دايما عكس ما ربنا عايز. عايزين شوية شوية نعطي لعقولنا ولقلوبنا فرصة نفكر في هذا الدين أنه أفضل دين وأشرف دين عرفته الدنيا، وده دين النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيحب النبي لازم يحب هذا الدين عن اقتناع. يعني مش اقتناع ان انا اقعد بقى استنى لما اقتنع، لا، يعني لازم يفهم كويس جدا ان يجعل هواه كما نقول دائما وفق ما احب النبي صلى الله عليه وسلم، علشان ما يتعبش، علشان ما نخشش لهذا الصراع المستمر والمسائل اللي فيها الخلافات المستمرة اللي بتكثر من خلال الهاتف وتفرق الجماعات. هدنة يا اخواننا، هدنة، محتاجين هدنة. احبوا دين ربكم تبارك وتعالى، خذوا منه ما تستطيعون من الاوامر ولكن اجتنبوا النواهي، ودعوكم من منطقة الخلاف مؤقتا مؤقتا الى ان تستقر الامور، علشان ما نفضلش في هذا الصراع المرير في كل درس وكل خطبة ومع كل شيخ ومع كل داعية. شوية كده حتى نستشعر السعادة، السعادة التي سنتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. النهارده لو خدنا حكمة كده وشريحة من الجالسين، الملتزم منهم وغير الملتزم، على اختلاف اهوائهم واللي بيحبوه، وعلى اختلاف اجناسهم، ان كان في حد غير مصري، وان احنا منحبش نقول حته مصري مش مصري، انما المؤمنون اخوه، هذه تفريعات يعني ملهاش قيمه عندنا قوي. لو خدنا هذه الشريحه وحبينا نطرح سؤال مهم، ما هو الهدف الذي تعيش انت من اجله؟ هدفك ايه؟ انت بتحضر الدروس دي ليه؟ وهدفك ايه من مساله انك انت بتحاول ان تثبت على طريق الالتزام او لا تثبت؟ وهدفك ايه من طاعه ربنا سبحانه وتعالى؟ او هدفك ايه لما بتعصي الله عز وجل؟ هذا السؤال الحقيقه ساله كثير من الدعاه والمشايخ وجماعه بتوع العلم النفس دول راجعين دماغ الناس معاهم، ووجدوا ان معظم الاجابات انحصرت في اجابه واحده، وان انا عايز ابقى سعيد. يقولها الذي يرضي ربه تبارك وتعالى ويحافظ على صلواته وصيامه ويستمسك بدينه، ويقولها الذي يدمن المخدرات. هو بيقولها بلغه وانت بتقولها بلغه، هو لغه الحقيقه يعني يقول لك مش عارف انا عايز اعمل دماغ، لغه غريبه بتاعت الناس دي. انما انت كمسلم ملتزم هدفك السعاده، هتوصلها ازاي؟ في قول الله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد. عايز تنعم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذه السعاده، مش السعاده اللي قد كده اللي احنا عايشينها في الدنيا، السعاده اللي في الدنيا دي قد كده خالص. يعني احنا قلنا كتير جدا هناك فارق لابد ان تستشعره انت كمسلم لما تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد اللي هيجي يوم القيامه، يعني كان طلعان حلو في الدنيا كما اتفقنا، بس ربنا غمسه كده في الجنه غمسه. انت يا عم شفت غلب؟ شفت اي تعب يا عبدي؟ شفت اي مشاكل؟ وعزتك وجلالك ما رايت بؤسا قط. ده حته غمسه، يعني غمسه في الجنه نفس الراجل ده الغلب اللي شافه من اول ما اتولد لحد ما مات، ما افتكرش منه حاجه. وعلى العكس الذي عاش كما يحب وكما يهوى وليس تحت اي منهج يحبه ربنا تبارك وتعالى، اللي هو يعني الطول زي العرض في حياته ما فرقتش كتير، هذا لما غمس في النار غمسه هل رايت نعيما قط؟ قال وعزتك وجلالك ما رايت نعيما قط. يا عم ده انت كنت بتتفسح ومهيص وعيش حياتك وبتخرج وبتعمل بوي فريند وغيرل فريند وحالك ماشيه حلوه، ايه اللي حصل؟ وكنت اللي انت عايزه محدش بيقول لك حاجه، مش فاكر اي حاجه من هذا النعيم. هذه الغمسه في نار جهنم انسته ذلك النعيم كله. عشان كده السعاده الحقيقيه هي ان تصل الى الجنه، انك انت تقف كما قلت لك من قبل في يوم القيامه يقال لك يا فلان ابن فلان رضي الله عنك فادخل الجنه. هذا يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه الاحساس، ربنا يرزقنا هذا النداء. يعني احساس عجيب، كل الدنيا دي مع السلامه بقى، فلان يا ابن فلان انت من اهل الجنه. عشان كده قلنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكان في حكمة من ربنا بعدها يقول الآية اللي جاية دي يا أخوانا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولا أي حاجة خالص. إذا هذا الهدف النبيل إنك أنت تكون سعيد أو السعادة، اتكلم فيها العاصي، اتكلم فيها المؤمن، اتكلم فيها الكافر، اتكلم فيها اللي يملك المال ولا ينفقه في سبيل الله، واتكلم فيها الحرامي والنصاب الذي يخدع خلق الله عز وجل، اتكلم فيها كل دول. لكن كل واحد له مفهوم. علشان كده رغم اننا اتفقنا في الغاية، اتفقنا في الغاية، لكن لقينا ان في بعض الناس سعداء وبعض الناس مش سعداء. لماذا؟ لاختلافنا في الوسيلة التي تفضي الى هذه الغاية. كل يغني على ليلاه كما يقولون، يعني كل واحد له وسيلة رأى ان هذه الوسيلة هي التي يستطيع بها ان يصل الى السعادة، ففضل ماشي في الشارع بتاع الوسيلة دي. فمن مشى في شارع يرضي ربه تبارك وتعالى لم يصطدم في اخر الامر بحقائق مختلفة، انما تعامل مع حقائق ثابتة وموازين لا تتغير، هي موازين الله تبارك وتعالى لمن اراد السعادة. اما من مشى في شارع ليس له موازين ثابتة، وانما مشى وفق السعادة التي يراها محدودة في عينيه من لذة طارئة في زنا او في شرب خمر او في عمل دماغ زي ما يقول او اي حاجة من هذا القبيل، اصطدم في النهاية في شارع سب ولم يستطع بعد ذلك ان يعود، لانه كان قد انهك كل قواه في مسألة فهم السعادة من منظور خاطئ. احيانا النهاردة لما اشوف هذا الفارق، كيف رآه واحد زي فرعون عليه لعائن الله تبارك وتعالى المتتابع إلى يوم القيامة؟ هذا الرجل أعطاه الله الملك، وبعض الناس يرى السعادة في أن يكون له سلطان يحكم يأمر فيطاع، متعة، رئيس مجلس إدارة شركة، محافظ، وزير، أيا كان، يرى في هذه متعة ويرى في ذلك ان هو يعني عارف المثل هو ارض تهاتي معرفة اسيا. فهذا الفرعون اكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الملك، وجد السعادة في ذلك، الناس اللي رايحة واللي جاية تغطي، فما دي حاجة جميلة اوي. وزي ما بيقول احد السلف الصالح: كل بداخله فرعون، لكن كل واحد يقدر بقى يوظف، يقول اكرمه وأوئد في المهد قبل أن يكبر في داخلي فيحيل حياتي إلى الجحيم، كما أحال هذا الملك حياة فرعون إلى الجحيم. فوقف الرجل يا هامان ابن لي على الصرح، أو أوقدي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإذ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ويقول ما علمت لكم من اله غيري. هو كان ديمقراطي، ودي كانت حاجة عجيبة فيه. انا سبحان الله، يعني على هذا الذي كان فيه كانت عنده حتة صغيرة دي، انه سمح ان يتناقش مع موسى، يعني مش على طول يلا قلوب السلامة ده ملوش كلام معايا، لا ده خد وزة واجعل لنا موعدا لا نقربه نحن ولا انت. يعني كان ديمقراطي برضه، عرف الديمقراطية يكون الايام. إنما وصل إلى مرحلة لما وجد سعادته في هذا الملك وفي هذا التسلطن وفي هذه الرئاسة وفي إصدار الأوامر وفي تحدي منهج الله سبحانه وتعالى، كيف كانت العاقبة؟ عاقبة عجيبة قوي. إن ربنا سبحانه وتعالى لن يكتفي بأن يخبرنا بأن فرعون يوم القيامة من المقبوحين في النار، لا، قال لك لا، هو وقاله بقى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، كل يوم الصبح وكل يوم المغرب وفي العشاء يعرض فرعون وآله على النار. ده مش كده وبس، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يا عم لكن أنت كنت متخيل زي ما غيري وغيري وغيري وانت وكلنا قاعدين هنا تتمنى
لكن تكون محافظ ولا وزير ولا حاجه وقاعد الامنيه دي جواك وتقعد تقول انا لو بقيت لازم والمصفات دي هبطلها وحاجات او جواك احاسيس معينه وترى ان ربنا اسباب السعاده في هذا المكان بس ودوني وانت لا تتخيل لا يصل الى ذهنك لحظه ان ربنا لو وصلت الى هذه المكانه تكون هذه المكانه سببا لشقائك كما كانت سببا لشقاء وهلاك فرعون. انظر الى هذا، انظر الى الذي راى السعاده في المال. احنا كلنا بنحب المال لا ينكر احد هذا، وجبلنا على ذلك وقال ربنا وتحبون المال حبا جما. لكن في مشكله ان ما زال المسلم النهارده يقول لك الجماعه اللي بيتكلموا عن السعاده دول ما مش حاسين بينا. والله يا اخي ليس في السعاده يعني غيب ينزل من السماء، السعاده هنا في قلبك، والله انها هنا في قلبك. ولذلك يعني بعض الاخوه بيحكي يقول دخلنا على رجل محسن لنساله مالا نبني به مسجدا، فالرجل اعطاهم المال بس هم خارجين قال لهم كلمه عجيبه قوي، قال ادعوا لي معك وما شاء الله سري يعني وفي رفاهيه. ليه يا سيدي؟ طبعا ده واحد من الغلابه اللي زي حالاتنا، انت وزهقان. الرجل قال لهم انا لا انام، حرق انام كل يوم اموالي شغله دماغي في النوم، مش عارف بكره ايه اللي هيحصل، بكره ايه اللي هيعوم، بكره ايه اللي هيغرق، بكره ايه اللي هينزل. قصص الله اغناك عنها. اللي حصل ان في اخ قال له لما الراجل ده بيقول له يا اخي ادعي لي لان قلبي متعلق بمالي، فقال له اجعل مالك متعلقا بربك هتستريح. ويقول خرجنا من عنده وجدنا مفارقه عجيبه، شينا شويه كده لقينا واحد حاطط جزمته تحت دماغه في الشارع وجنب الشارع حاجات يبيعهم يعني على بعد مثلا 3 متر ونحن نسمع غطيس نومه. راجل بيشخر وهم على بعد 3 متر وفي الشارع ونايم وجنبه شاية الذرة بتوعه ولا شاية الحاجة اللي بيبيعها. فانظر إلى هذا وانظر إلى ذاك. انظر إلى هذا وانظر إلى ذاك. راجل اسمه أوناسيس بنته كريستينا دي ورثت مالا لا حصر له. كانوا يقعدوا يقولوا له طب ممكن يا فندم سيادتك تقول لنا ثروتك قد ايه دلوقتي؟ يبص كده يقول لهم ما اقدرش اجاوب لان ممكن اقول دلوقتي يكون زادت. تخيل تخيل. وعلى الرغم من هذه الثروه الطائله هذه المراه يعني عقدت الزواج، جوزت امريكي، جوزت امم متحده، امريكي على يوناني على فرنساوي، سرقت الرأسمالية بما فيها من عناء وذهبت إلى الاشتراكية واتجوزت واحد شيوعي. وفي النهاية وهي في الدف سألوا هذه التي تمتلك ثروات لا حصر لها، أنت طبعا أغنى إنسانة في العالم، قالت نعم والله هذا هدف كما يروي من سألها وكما جاءت هذه المستندات. قالت لهم ولكني أشقى امرأة في هذا العالم. شوف انت حضرتك لو اتخذت لك بمكافأة اخر الشهر 200-300 جنيه اول حاجة تعملها عايز تجيب موبايل بيزنس على طول وتدور. 200-300 جنيه هوا في دماغك تقعد تفكر اجيب موبايل ولا نظارة ولا ساعة القلبة ولا انزل اشتري بنطلون وقميص ولا روح الساحل الشمالي. ال 300 جنيه هيروق يعني تعمل حاجات كتير قوي. جيت تمتلك كل هذا ولكنها في النهاية قالت انا اشقى امرأة في هذا العالم. أشقى امرأة؟ نعم. هل أغنت ثروة قارون عن أن تكون سببا في هلاكه؟ احنا كنا هي واحد يقول لك يا لقد سمعنا هذا الكلام كثيرا. أنا مشكلتي ومشكلتك ما زالت أنك تسمع كثيرا ولكنك تصدق قليلا ولا تصدق. يعني لا تصدق الا في لحظات لما تفقد. يعني النهارده عبد الملك بن مروان رجل حكم امبراطوريه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كان امتدادها. لكن لما جاءته ساعة الموت، ودي كانت مفرقة عجيبة قوي، وهو ينام على سرير الملك أخذ يبكي: يا ليتني ما توليت الخلافة. وخط بعض أمن على سرير الملك ونام على الأرض، فإذا به يسمع غسالا، غسال بيغسله هدوم القصور الفارهة دي، والغسال قاعد جوه ده بيعاني سكرات الموت وعمال يتألم وبيناشد الله وبيندم على أنه تولى هذه الخلافة. وسمع غسالة يغني: ما لي ذنبي ويعيش مع نفسه وربكم مين على غسالة ولا على أي حاجة. فإذا به يقول: يا ليتني كنت غسالا. الأمنية دي قد تكون من وجهة نظرك أنت حاجة كده في يوتوبيا، إنما كانت واقع يستشعره من اصطدم بحقيقة الموت. ما بيعرفش يسيب أي حاجة من دي، لا الفلوس ولا الملك ولا الرياسة ولا أي حاجة خالص. هي لحظة ينفصل فيها عن قانون الأرض ويجد أمامه إما رضوان الله وإما سخط الله. هو شايف أنت مش شايف، فالشكاية بالنسبة له تختلف. فسعيد بن المسيب لما سمع هذه الكلمات، لما حكوله يعني اللي كان واقفين، قال: الحمد لله الذي جعلهم في لحظات الموت يفرون إلينا ولا نفر إليهم. يعني الحمد لله أنه في لحظة الموت عايز يرجع فقير مع أهل الدنيا والغلابة، وعمرك ما تلاقي واحد فقير وهو في لحظات الموت ويقول: يا ريتني كنت نمت موت مثلا وأنا معايا فلوس قد كده. ما حصلتش الأمنية دي، إنما دائما من يملكون يعض أصابع الندم إن كان لا يجعل هذا المال وفق ما يريد ربه وربه تبارك وتعالى. فده كان موقف للذين وجدوا السعادة في الملك، وكان موقف في الذين وجدوا السعادة في المال وفي الخلافة. النهارده لما بص على واحد زي هارون الرشيد، هذا الـ يعني الخليفة الذي هجم في التاريخ، واحنا عندنا ايه لما نحب نبور في التاريخ نعمل حاجات عجيبة. افلام اللي ممكن نفهم الناس فيها ان اللي جاي ده ما كانش غازي ولا معتدي، ده كان جاي بيحارب حرب مقدسة، افلام دي كتيرة يعني. فهارون الرشيد خلاص كل واحد ماشي مع واحدة في الشارع ولا مع واحدتين يقول لك يا سلام ده ماشي، ولا هارون الرشيد. اشمعنى عم هارون الرشيد؟ ده الرجل ده كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما. يبقى اللي ماشي تحت كوبري كبير ده في القرن بهارون الرشيد يحيى حاجة سبحان الله. يعني نعقد الامور قليلا. هذا الرجل الذي كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، في حضرتك تبتدي تصوره على انه زير نساء وكاسات وحواليه المغنى والحريم ده يليق؟ الرجل اللي وقف بيبص على السحابه يقول لها يعني: امطري او لا تمطري حيث شئت فسوف ياتيني خراجك ان شاء الله. عزه بفضل المسلمين توسع ونفوذهم كان في كل مكان بفضل من الله ومنه، لما ساروا على منهج الله فنطمن. هتنزلي مطر في مصر الجديدة، هتنزلي في موزمبيق هيجي لي الخراج، مش مشكلة يعني. فهذا الرجل بنى قصرا على نهر دجلة، وكان بيعملوا حاجات كده اللي يمكن شاف القصور اللي كانت معمولة في العراق بعد الغزو جابوها، حاجة على هذا الطراز، ماية تخش من ناحية وتخرج من ناحية، شيء معماري، وكان أيامهم جميل قوي. وجاء الوافدون والمهنئون لهارون الرشيد. بوم، كان من ضمن هؤلاء أبو العتاهية، وده شاعر. والشعراء دول سبحان الله لما يتقوا الله بيطلع منهم كلام بيكون له موقع من لمس شغاف القلوب مؤثر بشكل غير عادي. واحنا كنا اتكلمنا عن الرجل اللي كلم احمد بن حنبل في موضوع: اذا ما قال لي ربي اما استحييت فاعطيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني فما قولي له لما يعاتبني ويبصيني. هذه الابيات الثلاثه ابكت احمد بن حنبل طوال الليل يرددها ويبكي لما استشعر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربنا عمال يقول له: انت يعني كنت بتخفي نفسك عن الخلق وتيجي تعصيني ومش فاهم ان انا مطلع عليك و فالشعراء كما يقول ربنا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أبو العتاهية ده ناس بتهني. طبعا كان متخيل هارون الرشيد انه يقول بتنشد وين كده عن هذا الجمال الذي سحر الالباب والعقول ولمس القلوب. فقال له قول حاجه. فالرجل قال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقه القصور يجري عليك بما اردت مع الغدو مع البكور. فاذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت الا في غرور. طبعا مش قال له يا اخي انت دمك سنة اوي يعني ده ممكن تقول لي كلمتين دول ده بدل ما تقول ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي. ما هو مطلوب منك برضه كمسلم وده يا اخوانا شيء مهم اوي. الاقي واحد بيكلم واحد يقول انا ربنا اكرمني كذا عملت كذا يقول له نسال الله لك الاخلاص. عارف اللي هو يعني ايه كأنه بيشتبه ما بيكونش نصيحة خالص يعني لا واحد في التليفون انا مش عارف شكل كذا كذا ربنا يرزقك بالاخلاص اللي طخ 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 تحس ان خططك وشك يعني. مع ان الموضوع محتاج نعم اديله النصيحة لكن قلها بشكل لا تشغرني كأني كنت مرائي لاني بشر يعتريني ما يعتريني البشر احيانا من شكل. ولذلك احنا قلنا النصيحة على الملأ فضيحة ومرضه تنصح اخاك تنصحه برفق وبلين. انما هو الرجل فهم يعني كل اللي دخلوا دول مهنئين ويا جمال وايه ده ما حصلش انما ده كلمتين. فهناك تعلم موقنا ما كنت الا في غرور. فقال له اعد عليه فاعاد عليه الابيات مره اخرى كما يقول الراوي في السيره بيقول لحضرتك دع بكى هارون الرشيد بكاء مرا وقتها والحتى انفض المجلس بحزن وما هي الا يمكن شهور قليله ووقته المنيه. اشعر يعني مش هقول المنيه طبعا البتين بس عايز الشاهد بالنسبه لي برضه مطلوب منك لما تحس كاخوك المسلم ان سعادته ربما ربما تصيبه ببعض الغرور انك انت تنصحه في الله بطريقه طيبه حتى تذهب عنه هذا الغرور ببساطه وبهدوء. ده اللي عمله ابو العزاهيه ببساطة وبهدوء قال هذه الكلمات الطيبات عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور تجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. كلمات لمست قلب هارون الرشيد فحس لا أنا مش محتاجة الوفاء ده والقصة دي خلصت وفض المجلس والراجل ضرب له كرسي في الكلوب زي ما بيقولوا كده وخلصت الموضوع بهدوء واستشعر فعلا ان الموضوع مش مستاهل ده كله. ما راى هؤلاء السعاده بعضهم راى السعاده في ذلك انما البعض لما جاءه الموت استشعر. النهارده ممكن واحد زي الوليد بن المغيره عشره من الاولاد عشره مش عندهم بقى لا حسنين ومحمدين ولا اسره صغيره تسوي حياه افضل ولا الكلام ده خالص. كان دماغه عايز عزوه وناس تمشي حواليه البودي جارد خمسه يمين وخمسه شماله. فربنا سبحانه وتعالى كان كمان وصل لايه؟ لما النبي يقول له ده في ملائكه وجهنم وعليها ملائكه غلاظ يقول له عيالي دول يعني فاهم يعني عبط يعني لا نملك الا ان نكون عبط في الاذان. ارمي انت متخيل ان الفاضي اللي دول واللي واقفين دول يعني ليهم علاقه بمساله الملك هيجي يشد يقول له عيدك نزل وفهم. دي ناس عندها عبط وسذاجة. فسبحان الله ربنا لما وجده يحارب ربه تبارك وتعالى بنعمة الولد هذه ماذا قال؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. واستمرت آيات الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وما خدت له تمهيدا. شوف نعمة ايه؟ وجد السعادة هو مش بفضل الله ده، لا وجد سعادته كده والنشوة بالعزوة اللي حواليه. ثم يصنع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر. واستمر يعني قول الله بتقريع على الوليد بن المغيرة لما استشعر هو أن السعادة في هذه الأولاد. إذا مفاهيم السعادة رآها البعض في ذلك، وإنما رآها آخرون في عكس ذلك، في عكس ذلك خالص. النهاردة في امرأة يا إخوة خانت مع جوزها فقال لها لأسقينك، قالت لا تملك أن تسعدني ولا تملك أن تشقيني، يعني ما تقدرش لا تسعدني ولا تقدر تشقيني. قال لها كيف؟ قالت له لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، يعني لو انت شايف ان سعادتي في البوكت ماني اللي تدون الصبح ده حقيقه عني مش، ولو كانت السعادة في حلي تأديه لي لقطعت لحرمتني منه، ولكنها في شيء لا تملكه انت ولا الناس اجمعون. قال كيف ذلك؟ قالت سعادتي في ايماني، وايماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لاحد علي غير ربي. بس انا كل مقومات السعاده اللي انت فاهمها يا استاذ عندي هنا في قلبي انا، وقلبي ده ماليش سلطان عليه خالص. ولذلك والله يا اخوه يعني النهارده لما تقعد تقرا في الغرب عن حالات الانتحار تبص تستغرب، طب ليه يا عم جون انت وزيدك وبتنتحروا ليه؟ ما انت فيه فلوس والستات زي ما انت عايز وبتعمل اللي انت عايزه ومحدش مضايقك وليس هناك ضوابط عليك في حياتك. موت نفسك ليه؟ لا وشيك قوي يتفقوا مع بعض مثلا على الموبايل تيجي بكره ننتحر، طيب تلم جون ومش عارف مين وبتاعه وروحوا في مكان المدافعين يسوع من فوق، خلصت الدنيا. السويد دي فيها حالات من الرفاهية لا حصر لها، ولكن على الرغم من ذلك معدلات الانتحار فيها عالية قوي، والمسلم هنا قاعد يتضغط ما الذي انتوا بتنتحروه ليه يا عم؟ ده اللي مش لاقي شغلانه بياخد فلوس هناك، يعني واحد قاعد كده لا عمل له ولا قيمه ولا هدف، ويصحى اول كل شهر يلبس بنطلون وقميص وينزل يروح البنك محترم كده فيزا يديله فلوس على انه كده مالوش شغل ولا مشغل. طبعا كده حس كل الشعب المصري يروح هناك. الموضوع بسيط وسهل يعني، والله ما هي دي السعاده. انما في النهايه تنتحروا لم يغنيهم ذلك، رغم ان فتحت له هذه الدنيا على مصراعيها، انما ضاقت الصدور، ضاقت الصدور. ولذلك لما نقرا قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله ان يهديه ليشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. خبر ابيض، رجل مثلا وقف على المسرح دحك طول الارض، ولما يجي يحضروا معاه مثلا الحوار ولا بعد ما يموت في السي في بتاعته والسيره الذاتيه يقول لك كان بيروح مثلا يلحق طول الارض والكراسي والشيطان والكواليس ويروح بيته وهو يقعد يعيط ومكتئب وخايف ينام، ويتصل بحد عشان يجي يضحكه لحد الصبح ما يجي. تخيل، لماذا؟ هي من عند الله وهي بطاعة الله، لن تستجلب السعادة إلا وفق ما كتب الله لك. لو جمعت كل ما في الدنيا زي ما الراجل بيقول ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. والله يا إخوة يدولك قد ما يدولك وتلاقي واحد عايش في قصور فارهة وزهق، مع ان كل حاجه بالريموت كنترول، يعني يعمل كده ريموت كنترول الحمام يجيله يقضي حاجاته ويزق الحمام يرجع تاني، وعلى الرغم من ذلك شعر بضيق. طب انت عايز ايه تاني؟ لان الناس لا تفهم حكايه صغيره كده، ان ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يسكب تلك السعاده في قلبك لما لجأت اليه. خليك قاعد مستريح، راجل يعني بيقضي الشهر بالكاس، والله كنت اعرف اناسا هكذا يغفر الله لهم توفاهم الله الى رحمته سبحانه وتعالى ان شاء الله بالكاد ومبتسم على طول. حيث اقول له يا عم انت يعني انت ساقط 150 جنيه انت بتتكلم على ايه؟ وعرفهم من ذلك سعاده لا شرط فيه. الحمد لله دي ملء الفم مش تمثيليه. طب صحيح كله عامل ايه النهارده يا صبحي؟ الحمد لله ماشي. انت عارف مطلعها كده مش شغل خالص. او اللي كان بينطق كلمه قصه مش مستشعرها بقلبه. انما دول سبحان الله على قدر ضيق هذه النعم وعلى الرغم من التقدير الذي يعيشون فيه انما استشعروا معاني عظيمه للسعاده فتحس انه نايم مستريح. صاحي مستريح. يا اخي الفاضل انا عايزك تبص على واحد سهر طول الليل بس ما عرفش يصور سفره. سهر طول الليل. وبص على واحد قال صلى الفجر يا جماعه وصحي ده لشغله وصحي ده لشغله. المواظب على صلاه الفجر يا جماعه له احاسيس ثانيه خالص وقواه كده كفايه وسعاده. هو مش لازم طبعا سعاده عندي يرقص على السلم ويغني اغنيه مثلا ويقلبي رايه والدنيا حلوت وينزل يتنطط على الشقه يعني ده مطلوب يعني. انما انت بقول لك بتستشعره ده في وشه وكلامه في تسامحه في ركوبه في نزوله. واتفرج على اللي بيبعد عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. اتفرج عليه كلامه وفي شغله لما بيروح وتقول له صباح الخير يا استاذ فلان مثلا يبقى ايامك سوده. انت كمان بتقول صباح الخير في فارق. ليه؟ بستشعر قيمه لانه اقام سعادته على ثوابت يعني ارتضاها ربنا تبارك وتعالى لنا وده اقام سعادته على متغيرات من وجهه نظره هي دي حاجات لحظيه. يبقى يقعد يعمل مثلا يشرب له كاسين خمره والدنيا خمره وكاس ويفرح واغنيه وخلاص وخلصت. انما بعد ذلك اتفرج على مدى الكآبه التي تصيب قلوب هؤلاء. النهارده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه كان يعني رجل من القضاة رئيس هيئة القضاة. فخالد ماشي كده وكان في أبهة وكان عزيزا وده عادي مسلم كده لما يكون مركز عزيز ويطوع هذا المركز لله سبحانه وتعالى خدمة الناس وحياتهم. لما اتكلمنا في الصناعة المعروفة المرة اللي فاتت مفيش مشكلة. فالمهم أبوه قبل واحد يهودي قال له يعني ممكن أسألك سؤال يا أخي كان وضوح بكل حاجة ولا إيه؟ قال له سل ما بدا لك. قال نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. خلاص؟ من هو عايش في أبهة وأنا لابس هدوم مقطع فين بقى سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له إن كنت تريد أن تفهم سعي ما سأقول لك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أنت الآن إن مت على هذه الحالة تكون في نعيم مقارنة بالعذاب الذي ستؤول إليه. وصلت ولا ضابط؟ أنت الآن في نعيم إن مت كافرا مقارنة بالعذاب الذي ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى. فعشان كده الدنيا دي بالنسبة لك إيه؟ جنة. جنة. أما أنا إن غفر الله لي وأدخلني الجنة ما أراه من النعيم عند ربي مصداقا لقوله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دلنا فيها. يبقى بالنسبة للآخرة سجن. فعشان كده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أرجو أن يكون وصلت في دماغك يا إخواني. فمهم أوي نحن فاهمين ده. إيه المقارنة؟ مفيش. إن كنت ماشي في هذه الحالة على منهج الله عز وجل ربنا بيعد لك في الآخرة شيء لا يخطر على بالك. لا يخطر على بالك حقيقة يعني. كل ما يخطر حاجة على بالك تعرف إن الموضوع خلاف كده خالص. زي ما اتفقنا وعلمائنا علمونا وبنكرر على مسامع الناس الناس اللي بتحب الستات والناس اللي بتحب الفاكهة والناس اللي بتحب الممر فربنا ما تقلقش هتاكل وهتشرب وفاكهة وحور عين وهتعيش حياتك كويس قوي ما تقلقش من ده. فبيصورها لك بشكل كده حتى يتوافق مع ذهنك الغلبان وعقلك المحدود. انما في الاخر الموضوع مختلف خالص. هذا هو القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما يقول صلى الله عليه وسلم. النهاردة الامام ابن تيمية رضي الله عنه يا اخي يعني اول حاجة لما مسكوه وحبسوه الراجل سبحان الله العظيم حطوه زنزانة قد كده مثلا مترين في مترين ولا متر بمتر اول رحمة قادلين عليه الباب ماذا قال شعب يعيط بقى وانا اللي جبته لنفسي ايه اللي خلاني اروح اصلي الفجر ما كنت صليت مع نهايه البيت وخلاص لا خالص خالص انما ماذا قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب استشعر المعنى ده وقعد مبسوط قوي فهمني الايه طبعا ضرب بين اول ما باب اتقفل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه على الرغم من انتم فاكريني انما اجد منتهى الرحمه هنا وظاهره من قبله العذاب. وكان يفضل يقول للناس كده ماذا يريدون مني وانا بستاني وجنتي في صدري تكون معي اينما سرت. ولذلك ممكن تلاقي واحد خدوه شمال خدوه يمين عنده كده طمانينه ورحمه عارف كلمتين ورب غطاهم وكلمتين والله بنقولهم احنا بنقولهم كده بس ونقعد نعملهم في كتاب الدين وعلى لوحه وفي الفصل بالطرقه كده والعيال ماشيه بتتفرج انما مش حاسينهم مش حاسين معنى النبي صلى الله عليه وسلم وصله لابن عباس لما قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فخليك مطمئن المواضيع كلها في يد من لا يقبل ولا ينام. فخليك كده يعني عارف ايه دع الامور تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين قرصه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. يغير ربنا خاطف عين. فالراجل قال هنعرف الكلمه ولا ايه ان سكنوني فتجنوا خلوه. انا مش محتاج تخلو بالله سبحانه وتعالى ايه حطوا شويه خلوه بس حطيت لذه لا يستشعرها احد غيرك. لا انت مختلف الله. بص يا اخي الفاضل يقول لك ان اردت ان تصل الى الله سبحانه وتعالى فانتقي الليل فانتقي قيام الليل تصل الى الله مباشره. هو ده اللي فيه الخلوه والشغل بعيد عن الدوشه والكلاكس والعربيه والموبايلات والرنات بعيد عن ده كله. انتقي قيام الليل حتى تصل الى الله تبارك وتعالى بسرعه. ان سجنوني فسجني خلوه وان نفوني فنفي سياحه. حطوني شمال حطوني يمين في فايده حضرتك بتروح هنا تتعلم جديد وتعرف جديد. وزي ما قلنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الراجل اللي مات قال يا ليته مات في غير موضعه. كويس احنا كنا اتكلمنا قلنا مثل في الابن معين تجيب يا عم تجيبه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب له اثر في الجنه ما بين مكان ميلاده وما بين مكان موته. منقطع الاثر فيكتب له في الجنه. تجيبه بتحرمه ليه؟ راجل يموت في المدينه تروح تجيبه في الحسين تسيبه هنا وتدخله في المجاري وجع دماغك خليه في المدينه والبقية حاجه طيب. فمهم قوي. وان كوني فنفي سياحه وان قتلوني فقتلي شهاده في سبيل الله تبارك وتعالى. وصلت في الامر قتلك وانت على الحق خلاص بسيط. والنبي النهارده صلى الله عليه وسلم لما الراجل يقول له يعني واحد جاي ياخد مالي يا رسول الله قال له لا تعطي بايجاز كده صلى الله عليه وسلم. ارايت ان قتلني قاتلت. ارايت ان قتلني فانت شهيد. ارايت ان قتلته قال هو في النار. سين جيم تقتله ازاي؟ لما تفكر شويه، لما تحاول تتخلص لا تعطيه قاتل، ان قتلك انت شهيد، ان قتلته فهو في النار. فاعظم حاجه انت عايزها هي الشهاده، اعظم حاجه انت عايزها هي الشهاده. الشهاده هي منتهى السعاده اللي حضرتك سوف تحصل عليها ان لقيت ربك سبحانه وتعالى، حتى وان مت على فراشك وانت تحمل هذه النيه كما قلنا من قبل، وكما شرح الامام الالباني رحمه الله عليه في كتابه القيم احكام الجنائز. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، ها؟ وإن مات على فراشه فرد أبكاك وخمسك، بس الحمد لله كنت تتم الشهادة في سبيل الله، فتيجي تروح في الآخرة يبقى أهلك حفر عليه ده مات بأزمة قلبية وهو صغير، إنما أنت تيجي في الآخرة تلاقي نفسك في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استغرب الناس كان في قلبك هذه الأمنية أن تموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه السعادة وجدها بك، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها في الغار ورائحة عبد الله، وجدها لما استشعر مسألة الطائف والحصن بس، يعني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وكان منتهى أمله بس إن ربنا ما يكونش ساخط عليه صلى الله عليه وسلم، من تواضعه الشديد يعني كان يرى السعادة في ذلك. وجدها ليس يعني عمليه يصوته يا عم ده ورانا ده خلاص هيقتلنا ده مش كلا، إن معي ربي سيهدين. داخل البحر وكون منتهى السعادة لأنه أمر بذلك وسمع. بص حتى يا أخي، أوامر الله أحيانا تخالف في منطقك أنت، أوامر الله في كثير من الأحيان تخالف منطقك أنت، لكن إن أخضعت أوامر الله للمنطق مش هتعمل حاجة. هو المنطق يقول إن موسى زي ما قلنا قبل كده، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، المنطق يقول كده تبقى إحنا وغلبانة، أنت لو خفت عليه روح لي في أي حتة تأشيرة واطلعي اخلاقي في أي مكان، إنما إذا خفت عليه فألقيه في اليم. خايفة هرميك البحر؟ أيوه خلاص، ولا تخافي ولا تحزني، يعني تخافيش أنت ترميه ولا تحزني بعد ذلك. قرآن خطير في ألفاظه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إشارة فظيعة وهيلة. المنطق بتاعنا احنا يقول يا مش ممكن اعمل كده، انما ما يريده الله لما سمعته فهو ده الفيصل في الاخره مع المسيح الدجال لعنه الله وربنا يكفينا في اثنين، هو ده الفيصل. الراجل يوريك نار ويقول لك اقذف، بس عشان النبي كان قال لك ارمي نفسك في النار بايه دي الجنه؟ هترمي وانت مطمئن لانك سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نار قدامك. المتزلزل الذي اخضع شرع الله لهواه ومنطقه، الذي راى السعاده كما قلت لكم في غير ما يرضي الله وفي غير ما امر الله، هو اللي هيجي في الاخره كده. اول ما الشيخ الدكان يقول له ارمي نفسك في النار، احنا تتكسر الاسف ارمي نفسك في النار ليه؟ ومش هيرضى، مع ان هذه النار كما قلت لكم هي الجنه بعينها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده لما انظر الى نبي الله يونس، هذا النبي الكريم يعني لم ينتظر اوامر الله سبحانه وتعالى في مساله ان يسيب المكان ده ويروح حته ثانيه، جه من القوم دول اللي عملوا قولوا لا اله الا الله، محدش عايز يرد محدش يسمع، وراحوا عارفين القصه، ركب في الكلك المشحون وحصلت القرعه ونزل، ثم هبط ووقع في الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. بالله عليك يا اخي الفاضل، كيف كانت سعادته فين؟ لا السعادة فين؟ في قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وجد السعادة كلها لما قال هذه الكلمات. وشوف ربنا سبحانه وتعالى في قول لولا الكون المنفي لمن يفهمون اللغة العربية، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كان حيظل هكذا فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 يا على كرامات الله. لما حضرتك بتخضع لمنهج الله ولو وجدت فيه العناء الظاهري ولكنه في باطنه كله سعادة. يا لما تخضع شوية ما كانوش عايزين يأمنوا معاك دور وأرقوك وتعبوك وخلوك روح ركبت مركبة ولم تنتظر ها؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بس يعني شوف شيء بسيط عمله ووجد السعادة في هذه التسبيحات القلائل اللي كتير من الناس بتغفل عنها وعن أهميتها وعن فكها للكروب مرضى المسلم أول ما يزعل شوية ولا يعني شيء ضيق أو هم على طول على العيادات النفسية وينام على الشازلونج ويحكي من أيام طفولته البائسة. كان أبويا بيضربني وأنا صغير وكانت أمي بتعمل فيها مش عارف الشيخ محمد التصوير وابني. يا عم ألا تلجأ لله قليلا يعني هل فكرت مرة مش ضد إن احنا تروح للدكتور النفساني إنما هل فكرت أن تذهب إلى ربك؟ النهارده الدكتور مصطفى السباعي أعتقد أو واحد من الناس يعني اللي هم الطيبين كده رحمه الله سبحانه وتعالى يعني الراجل يقول لك إيه؟ عايز تحس بسعادة كويس قوي؟ راح قال له طبعا في حد مش عايز يحس بالسعادة؟ قال له زر المحكمة مرة في الشهر لتعرف فضل الله عليك في حسن الأخلاق حينئذ ستجد السعادة. لا حد جرجرك ومحضر ولا حد بهدلك وأذك وأقص ولا حد خالص. روح من بعيد كده بص المكبل بالقيود اللي نازل من العربية وداخل في شراسة الشرطة قل الحمد لله أن حسن الخلق أنجاني من ذلك فوجدت في ذلك السعادة زر المستشفى في كل شهر أو في كل شهرين أو ثلاثة مرة لتعرف فضل الله عليك في الصحة فتجد في ذلك السعادة زر المكتبة مرة في العام لتعرف فضل الله عليك في العقل فتجد في ذلك السعادة. وزر ركبك في كل آن لتعرف فضل الله عليك في نعم الحياة كلها في كل آن. اذهبوا اقرأوا ماذا قال المنصفون الغربيون في كل لحظة يقولوا ايه وصلوا للدنيا وعملوا اللي هم عايزينه وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها بس ما بيحسوش بأي حاجة منه. المنصفون منهم بقى مش اللي بيتحاكوا علينا المنصفون منهم يقول لك لقد انتصرنا على الطبيعة ولما انتصر على أنفسنا. واحد مفكر كده شاعر هندي كلم مفكر غربي قال له صحيح انكم استطعتم ان تحلقوا بالهواء كالطير وان تغوصوا في البحر كالسمك ولكنكم لم تحسنوا ان تمشوا على الارض كانسان. هذه السعادة فيه في القنبلة وفي الحاجة ولا حاجة من دي خالص بيعيش في رعبه وقلقه في توتره في ضيقه في همه في حزنه. هي دي المشكلة ليس لديهم رسالة روحية. كل اللي اتعمل منه يعني تقدم تكنولوجي ليس له مثيل ولم تعرفه الدنيا من قبل لم يغني عنهم انهم يستشعرون انهم في ضيق في كآبة مش مطمن لا قيمة لا هدف لا مبدأ لا فكر لا اي حاجة فمش مستريح لان هو الحاجات دي لن تغذي الجزء الروحاني في نفسه غذي في العقل وأسعدته جدا بالريموت والطلوع والنزول والقمر والكلب لايكا والكلب ايكا أسعدتك بس أسعدت فيك ايه انما نفسيا والراحة النفسية والاحتياج بالرضا ده بعيد خالص. ولذلك ابراهيم بن ادهم كان ينام في طرقات السكة في بغداد وكثرة الخبز معاه. في حاجة تانية اقل من ذلك لنظر حضرتك اللي قاعد مكيف البيت 5 أحصان في اوضه مفيش حاجه اقل من كده. وعلى الرغم من ذلك كان يقول نحن في نعمه لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعمه انت نايم في الارض كده في طرقات بغداد وكسر خبز وبتقول نحن في نعمه لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف؟ نعم ويستشعر قيمتها، والله لو لم يستشعر قيمتها ما احسبه كان ينطق بهذه الكلمات الطيبات. النهارده عروة بن الزبير لما ارادوا قطع رجله بالحكايه المشهوره، وكثير من الناس قوي يا اخي الحكايه دي زعلوا قوي اللي هم الجماعه العقلانيين بيتغاظوا لما اتكلموا كده، ان في واحد وجد الامانه وعدم الالم والراحه في معيه الله. حتى تبطلوا بقى زهقتونا بقى، عيش واقعكم شويه. تقيل يتكلم كده وهو مشدود وعايز يعمل الكلمتين دول في كتاب. لما ارادوا قطع رجله وارادوا منه ان يحتسي قليلا من الخمر ليغير، لان هو الحقيقه قطع الرجل يعني ربما لا يؤلمه كثيرا مثلا من وجهه نظره، لما رجله يحطها في زيت مغلي علشان ياخذ الدم والنزيف. فابى ابى، مش ممكن اعمل يعني ده، دي رخصه خدها واخلص. واللي بيكلمك دول مش ناس مثلا يعني ما يعرفوش، لا انما ادب رفض. يجي واحد بقى يجلس، ارفض ليه؟ انت مالك؟ دي حاجه ما تضايقكش. سبحان الله تلاقي واحد يعني عايز يعني يعمل حاجه في مقام اعلى، اللي في مقام اقل منه يقول لك يا اخي ده خنيق قوي ومرتفع. انت مال حضرتك؟ سيبه يعمل اللي هو بيرضيه وبيسعده طالما انه في حدود ما يرضي الله، ما عملش حاجه حرام، ما تقعدش تضايق على الناس بقى. المهم قال لهم انا الحل الوحيد بالنسبه لي ان ادخلك في الصلاه. ادخل في الصلاه. قطع رجله فالصلاه بالنسبه له حاجه تانيه خالص. انت حضرتك لو جبت كتاب وقرات عن صلاه الصالحين السابقين غفر الله لهم اجمعين ورضي الله عنهم، والسلف كلهم كانوا بيصلوا ازاي؟ اللي يقول لك مش عارف واحد كان يصلي ويجي مثلا حمامه عديته موقع على دماغه فكرات تاريه من سواري المسجد. احنا قلنا قبل كده ده يعني مسلم بيلاقي حته نمله، نمله نمله واللي جنبه نمله والصف كله بوز. لا ببساطه شديده كان هو ده الوضع. فالراجل قطع رجله في الصلاه وهو مش حاسس، ولكنهم لما وضعوا رجله المقطوعة في الزيت ليقف النزيف أغشي عليه. أغم عليه. فلما أفاق سبحان الله قالوا له أعظم الله أجرك في ولدك. يعني إيه قال له أعظم الله أجرك في رجلك؟ الراجل في الشوية اللي أغمى عليهم فقد ولده. ده لو من الايام دي كان ممكن مثلا دماغه تقطع من قله الصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى. مسلم مش عايز اي بلاء. بصوا طالما بصلي في الجامع لازم تيجي تمشي كلها حلو. هقول بقى يجي بلاء يجي من هنا ومش عارف مين يخبطني وعربيه يحصل لها ايه؟ والله يا اخوه بتحصل. وكتير وهتكتبوا عن الناس بتروح المسجد جاتنا في السرق والله ما داخل الجامع تاني ان شاء الله ما دخلش. دي ريحة هو تغليب ده بلاء. استحمل كده وفكر والحمد لله يا اخي على كفمة ب 120 جنيه بتهدد ربنا طول والله ما داخل الجامعة تاني. فالمهم قالوا له اعظم الله اجرك في ولدك فما ملك الا ان تمتن بلسانه قائلا اللهم ان كنت قد ابتليت فقد عافيت وان كنت قد اخذت فقد ابقيت. تعلم هذا الدعاء علشان لما تصاب بأي بلاء صغير أو كبير ما تستطيع بأي بلاء يخطر على بالك حتى الشوكة يشابهها يكفر الله بها من خطاياه. استشعر هذا الدعاء واحفظه يا أخي. اللهم إن كنت أخذت، اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت فلك الحمد. احساس عالي انما شوف وجد السعادة كلها في الرضا. هذا الرضا حتى الرضا ده شيء ممتع بالنسبة له، رغم ان ممكن واحد مش قريب من المشكلة شوفوا. يعني في واحد مثلا حصلت حاجة حالك وجاء عندك وربنا اعطاك وهبك الصبر والثبات, تلاقي واحد جاي من بره ده بكى ويفضل ينطر يا عم ساكت يا عم انا ايه المادة ابننا انا ساكت خلاص الحمد لله. تروح بقى تستفز باعصابك وتخرجني عما يرضي الله من منطلق قوله وتعاونه ومن منطلق قوله وتواصله. فما تقعدش تقول يا اخي انت باعصابك, سيبني الحمد لله على فضل الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه هذه السعادة, فكان من دعائي اللهم اني اسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والفوز يوم القضاء. هي دي السعادة, هي دي السعادة, ان انا اعيش كده راضي وان ترزقني الشهادة وان ترزقني منازل هؤلاء الشهداء والفوز يوم لقائك يا رب العالمين. منتهى السعادة, منتهى. اسأل ربنا كده يشرح صدرك وانت تستريح. النهارده سيدنا موسى كان بيطلب ربي اشرح لي صدري لانه يجد هذه السعادة في انشراح هذا الصدر. ومقام النبي الاعلى بقى فلم اشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم مقامات, وما منا الا له مقام معلوم. فكل واحد يا اخوانا بيدور بسلك هيصيب من السعادات ما كتب الله له, لكن السعادات اللي حضرتك بتبص لها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايزين ان شاء الله النهارده كده يعني ولو نكون اضفنا شيئا قليلا الى المسامع في مسألة محاولة. طبعا لنا اساتذة كتير اتكلموا في هذا الموضوع, يعني مش بقول اضافة, ولكن دراستهم كما قلنا من باب التذكرة وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين, ان احنا نفهم السعادة على وجهها الحقيقي وليس الوجه الزائف. نفهم السعادة كما فهمها ابو بكر الصديق لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو ينفق ماله ابقيت لهم الله رسوله, ولما جعل احدى امنياته الثلاث في هذه الحياه الدنيا ان قال للنبي كما قال احب من الدنيا ثلاث, جلوسي بين يديك واطاله نظري اليك وانفاق مالي عليك. وجد هذه السعاده كله مش حاجه ثانيه, يعني كان كل واحد له مساحه من السعاده يتحرك فيها, بس عارف ان في الاخر خالص يصل الى الله تبارك وتعالى. لدرجه ان سعد بن ابي وقاص كان قد كف بصره, كان قد كف بصره وكان مستجاب الدعوه, وكان كل واحد يخش يقول له ادعي لي يقول له اللهم كذا اللهم كذا. فواحد قال له يا عم الا تدعو لنفسك ان يرد الله عليك بصرك؟ فماذا قال له؟ قال يا بني قضاء الله عندي احسن من بصري, قضاء الله عندي. هو وجد السعادة في هذا الرضا. عايزين الشاهد ان انت تشك انك انت راضي راضي سوف تجد هذه السعادة. ان رضيت لما قسمته لك رحت بدنك, راحت البدن اللي انت عايزة تشتريها بفلوس. في ناس عايزة تشتريها بفلوس, الواحد بيعدي كده يلاقي ناس غلابة بتبتسم وماشي وانت بتشوفه انه ولدي ومبسوط ويملك ويمتلك, يقول لك شريتني في مكان زي ده. أمنية أنت ما بتسمعهاش. وقد يكابر بعض الناس من دول اللي حاسس إن هو يعني يمتلك مقومات السعادة, وكثير منهم بمكذبين يسوي لهم الشيطان ذلك ليشيل مقومات السعادة. قال له يا بني قضاء الله عندي أحسن من بصري, إن رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك, وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كما يركض الوحش في البرية, ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك, ولكن ماذا كان في المحصلة؟ فكنت عندي مذموما. فأنت أرضى خليك سعيد, ويعني استشعر السعادة في قراءة القرآن, في ذكر الله سبحانه وتعالى, في التوجه لما تضيق عليك الأمور أن ترفع يدك وتقول يا رب. تشعر السعادة كله. حياة قد كده قصيرة قوي، مفيش داعي انت تملاها كمان وتضيف عليها هموم واكدار تزود الطين بلة. تشعر السعادة في الصحبة الصالحة، تشعر السعادة في معنى من المعاني التي تحدثنا فيها، سوف تجدونها ان شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك اربع من السعادة واربع من الشقاء، وكانوا مجموعة اربعة ماشي على الاثنين، سواء كانت من السعادة او من الشقاء، في الزوجة، في المسكن الواسع، في المركب الهنيء، والجار الصالح، وعكسهم كمان من الشقاء. انما مش معنى كده ان كل السعادة في المال وان كل الشقاء، ممكن واحد بيشتغل الله، واعرف ناس كده جاءوا ممكن يكون مطلع عينه، انما في منتهى السعادة انه يصبر على بلاء هذا الجار، وجد السعادة في ذلك. ويبقى انت قاعد بتسرع تقول له راجل ازاي ده انت ما كنت هيك من البيت ده، يقول لك بالعكس الحمد لله الامور ماشيه كويسه، مش حاجه. هو شاف السعاده من منظور مختلف عن حضرتك. نحن جميعا لن نتفق على معنى واحد للسعاده كلنا، عشان هنا هياش يعني ايه سلعه تباع وتشترى اللي يقدر يجيبها واللي ما يقدرش، لا، كل واحد سعادته في قلبه ويدور في فلكها. ولابد كما قلت لكم ان تصيبه السعاده الوقتيه في لحظه من اللحظات، لكن كما علمنا اهل الرياضيات القسمة على اللامحدود لا تساوي شيئا. فانت حضرتك عندك في عمرك الصغير ده بالنسبة الى الاخرة عمر صغير الى عمر لا محدود، فلا يساوي شيئا هذا العمر. تحاول انك انت تستثمره في ان تستجلب ما يجعل قلبك سعيدا وراضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى في كل انواع الطاعات، واللي تعبد به او اللي يعني اللي توصل به لله سبحانه وتعالى اعبد الله به، واقترب اكثر واكثر واكثر حتى تحصل على هذه السعادة المرجوة من جميع الناس. ووالله والله لو اجتمعت هذه الدنيا على ان تجدها في غير ما شرع ربنا تبارك وتعالى وفي غير ما حث النبي صلى الله عليه وسلم لن يجدها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، واحفظ اخواننا المسلمين في العراق. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انك تعلم ان في قلب كل واحد منا هما، اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واستر زلاتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، لا تخيب فيك رجاءنا، اهلك بقدرتك اعداءنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اهدنا واهدنا، واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، واشدد عزائمنا، ووثق لقاءنا، ومن محبتنا. اللهم لا تحرمنا نظرة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.